يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على فاطمة وقائمها، سلام على أشياعها ومنتظر قائمها. سلام على فاطمة وآل فاطمة وأشياع فاطمة، سلام عليكم جميعا. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 44.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 25 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. في الحلقة السابقة في شطرها الثاني بدأت حديثي تحت عنوان جديد: صور من كواليس مسرح الشهادة الثالثة بحسب المذهب الطوسي. تقدم القسم الأول من هذا الحديث في الحلقة الماضية، وهذا قسم ثان تحت العنوان نفسه. حدثتكم وبنحو موجز ومختصر عن المسرحية الطوسية، وكيف أنهم رسموا رسما طبع في أذهاننا من أن الطوسية كان في مواجهة مع العباسيين، ولا حقيقة لذلك أبدا. العباسيون هم الذين سهلوا له الأمور ونصبوه سيدا على علماء السنة والشيعة. مسرحية إلى أن ذهب إلى النجف لتأسيس مذهبه الطوسي. خلاصة الكلام: أظهروا لنا شيئا أقنعونا به، وإنما اقتنعنا به لأننا مصابون بمرض الاستحمار، بسبب استحمارنا نقدس هؤلاء السفلة. قليل من التفكير، قليل من الذكاء، قليل من الدقة في الأمور، فإننا سنكتشف حقيقتهم المزيفة. حدثتكم عن هذا، ثم انتقلت بكم إلى مسرحية أخرى، إنها مسرحية كاشف الغطاء. أتحدث عن شيخ جعفر صاحب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. في آخر الأمر صار خادما عند العثمانيين، وراح يقترح على الشاه الإيراني القاجاري فتح علي شاه أن يرفع الشهادة الثالثة من الأذان بشكل رسمي وشرعي، ومر الكلام في هذا. لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث، لكنني أقول لكم إذا أردت أن أتتبع صور كواليس مسرح الشهادة الثالثة فإن الأمر سوف يطول، إنما أعرض لكم نماذج. أضرب لكم مثالا لكنني سأذكره بنحو مقتضب، لا أريد أن أدخل في الأسماء والمسميات لأنني لا أمتلك دليلا حسيا على ذلك، وإلا فأنتم تعرفونني جيدا، أخاطب الذين يتابعون برامجي، لا أوفر أحدا خصوصا الكبار، لا أوفر أحدا، إنني أختارهم، أختار الكبار كبيرا كبيرا، وأقوم بسلخه سلخا، فأنا لا أجامل في جانب العترة الطاهرة، لكن في بعض الأحيان لا أمتلك أدلة حسية أستطيع أن أضعها بين أيديكم. هناك شروط للعمل الإعلامي، هناك خصائص للعمل البحثي، لا أريد أن أفسد عملي بخطوة متسرعة. بغض النظر عن كل هذا، أحد أبناء مراجع النجف الكبار كان المرجع الأعلى في وقته، من المراجع الذين عاصرناهم وعايشناهم، أحد أبنائه في جلسة خاصة في مجلس خاص كان يتحدث عن أبيه فيقول: إن أبي هكذا كان يقول في آخر أيام حياته، أمراني لا زال غصة في حلقومي، أحاول القضاء عليهما قبل موتي، لكنني ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قطعا هذه الكلمات كلماتي أنا أنقل مضمون كلامه. الشكل يقول حاجتين بقن غصة بحلقومي ما قدرت أقضي عليها. شنو ذني الحاجتين؟ التطبير على الحسين، التطبير والشهادة الثالثة. هو حينما يكتب في كتبه يكتب شيئا آخر، حينما يسأل ويجيب يجيب بشيء غير هذا. المسرحية الطوسية يظهرون شيئا ويخفون شيئا، تارة يظهرون أنهم مظلومون من قبل الظالمين ولا حقيقة لذلك، وهم على صفاء ووفاء فيما بينهم وبين الظالمين، علاقاتهم دافئة ومتينة، لكنهم يظهرون لنا شيئا آخر كي يضحكوا علينا، وتارة يظهرون تأييدهم لشيء وهم لا يؤمنون به كي يضحكوا علينا أيضا. شياطين هؤلاء حكاية من حكايات الحيوانات فيها حكمة. يقولون إن نمرا صادق إنسانا فاتفق على أن يسافر، فسافر الإنسان مع النمر، جلس في مكان كي يأكل طعاما، طبخ الإنسان طعاما فغرف لنفسه وغرف للنمر. النمر لما قرب الطعام إلى فمه وجده حارا فطرحه، نظر إلى الإنسان وإذا بالإنسان ينفخ في ذلك الطعام، فقال له لماذا تنفخ فيه؟ قال أريد أن أبرده، إنه ساخن جدا. قال وهل يبرد بهذه الطريقة؟ قال نعم جرب. فأخذ النمر ينفخ في الطعام، فعلا وجد أن الطعام قد هدأت حرارته وذهبت سخونته. لما صار وقت الليل وكان الوقت باردا، النمر نظر إلى الإنسان وإذا به ينفخ في يديه، فقال له إن الجو بارد فلماذا تبرد يديك؟ قال لا، إنني حين أنفخ على يدي فإنهما سترتفع درجة حرارتهما، ستكون يدي دافئة إذا ما نفخت فيها. قال وكيف يكون ذلك؟ نحن نفخنا على الطعام فصار باردا، ما هو النفخ؟ هو النفخ، فكيف نتدفأ بذلك؟ قال جرب، فجرب النمر وإذا فعلا هذا النفخ يجعل الأيدي دافئة، النمر انتفض وقام وقال إني لا أستطيع مرافقتك يا أيها الإنسان. قال لماذا؟ قال فعل واحد تفعله في كل مرة باتجاه معين، إنك تنفخ فتبرد وتنفخ فتدفئ، أنا لا أستطيع أن أصاحبك. حكايتنا مع هؤلاء حكاية النمر مع الإنسان، تارة يظهرون لنا أنهم مظلومون وهم ليسوا كذلك، وتارة يظهرون لنا أنهم يؤيدون الأمر الفلاني ويصدرون الكتب والفتاوى وهم ليسوا كذلك. لهذا السبب الشيعة خدعت بهم، ذلك النمر كان ذكيا فارق الإنسان وقال له لن أصاحبك في السفر، أنت من طريق وأنا من طريق. حكايتنا لابد أن تكون معهم هكذا، هؤلاء يستعملون الأساليب الشيطانية يتصرفون فيها في مختلف الاتجاهات. على أي حال فهذا المرجع العظيم هكذا يحدث عنه ولده، من أن غصتين في حلقومي ما استطعت أن أقضي عليهما، هاتان الغصتان، الأولى التطبير على الحسين والثانية الشهادة الثالثة. قد أجد عذرا لهذا المرجع في مسألة التطبير، هناك كثيرون لا يستسيغون التطبير ويجدون أعذارا لذلك، قد أجد عذرا لهذا المرجع وأقبل منه ذلك العذر. الشهادة الثالثة ما الذي فيها؟ ما الذي يؤذيكم يا أيها الطوسيون؟ مثلما قرأت عليكم في الحلقة الماضية، شيخ جعفر كاشف الغطاء يقول نحذف كلمة أشهد إبعادا للشبهة. ما هي هذه الشبهة؟ إنها هي هذه الغصة في حلقوم هذا المرجع، تلك الشبهة التي يتحدث عنها جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء، هي هذه الغصة في حلقوم هذا المرجع. ومات المرجع أو شبع موت، دخل لي ولي أو شبع موت، وبقي التطبير على الحسين، وبقيت الشهادة الثالثة برغم أنفه. لما انتصرت الثورة الإسلامية الخمينية في إيران احسان منتظري الذي كان ثمرة كما يقول الخميني وهو يتحدث عن مطهري ومنتظري، من أنهما كانا ثمرة عمره. حسين منتظري صار نائبا للقائد، وبعبارة أخرى صار معينا وبنحو واضح أنه القائد المستقبلي لإيران بعد الخميني. منتظري رجل ناصبي بتمام معنى الكلمة، أتحدث عن نواصب الشيعة، رجل ناصبي من نواصب الشيعة بتمام معنى الكلمة. منتظري هذا يبدو أن همّا في فكره يسيطر عليه منذ زمن بعيد، لكنه وجد فسحة الآن. أخذ يعد لمؤتمر أن يجتمع كبار علماء إيران، خصوصا من علماء الثورة، أن يجتمعوا وأن يصدروا بيانا رسميا برفع الشهادة الثالثة من الأذان. هذه حكاية كثيرون لم يسمعوا بها، لكنها حكاية حقيقية. وتباشر الكثيرون منهم من أصحاب العمائم من أنهم سيتخلصون من هذا الكابوس، من هذا الكابوس المرعب من الشهادة الثالثة. هذا الأمر لم يكن علنيا، وإنما كانوا يدبرونه بليل حتى يستطيعوا أن ينجزوه بنحو مفاجئ. وكثيرونهم من الرؤوس الكبيرة من عمائم الثورة ومن عمائم الحوزة في قم، ومنهم شخصيات من طهران ومن مشهد من العمائم الكبيرة. هذه القضية يتفق عليها الجميع من أن الشهادة الثالثة كابوس عند الطوسيين. هذا الكلام في الأيام الأولى من انتصار الثورة الإسلامية الخمينية في إيران. وصلت الأخبار إلى محمد حسين الطباطبائي، إنه صاحب الميزان، صاحب تفسير الميزان. لم يكن الطباطبائي موافقا على ذلك، فامتعض كثيرا وأرسل رسولا إلى روح الله الخميني. مضمون الرسالة قال الحق على ربعك، الحق على ربعك، مدبرين أمر لرفع الشهادة الثالثة، لحق عليهم. لم يكن الخميني على علم بذلك. لما وصل الخبر إليه فبادر إلى إبطال مشروعهم، كلمة مشهورة له قالها في ذلك الوقت في تلك المناسبة: الطعام من دون ملح لا طعم له، والإسلام من دون علي لا معنى له. تكتب هذه الكلمة في الساحات والشوارع في إيران، أتحدث عن السنوات التي قضيتها في إيران، أتحدث عن الثمانينات وعن أوائل التسعينات. كانت هذه الكلمة تكتب في الشوارع وتكتب في الساحات، من أن الطعام من دون ملح لا طعم له، لا لذة فيه، ومن أن الإسلام من دون علي لا معنى له. هذه محاولة، لكن الأمر لم يقف عند هذه المحاولة. وعادوا ثانية وفشلوا، لكن لا بقوة المحاولة الأولى. جمع من أصحاب العمائم من الحوزة القمية تحركوا بهذا الاتجاه، ولكنهم فشلوا في ذلك. في ساحتنا الشيعية العراقية، حزب الدعوة الإسلامية اشتغل كثيرا على هذا الموضوع. كانوا يصرون على إزالة ثلاثة أشياء، خصوصا مرتضى العسكري ومن قبله محمد هادي السبيتي من قيادات حزب الدعوة المعروف. وكذلك محمد مهدي الآصفي. وهذا الكلام كان يكرره الجعفري إبراهيم الشيقر وعلي الأديب، كانوا يكررون هذا الكلام دائما، ومهدي العطار. هناك ثلاثة أشياء يقولون إنها تسيء إلى علاقاتنا مع الآخرين، مع النواصب، مع نواصب سقيفة بني ساعدة، لأنهم حريصون على هذا الموضوع، فهم جزء منهم، هم قطبيون بامتياز. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ السجود على التربة الحسينية، هذا أولا. هذا الكلام كان يقال في المحافل العامة، هذه ما هي أسرار؟ وقد عرضت عليكم مرجعهم الذي يقلدونه، محمد حسين فضل الله، وهو يصلي من دون الشهادة الثالثة. وعرضت أيضا فيديو ولده علي الذي لا زال حيا. الحسينيات والمساجد والمراكز التابعة لحزب الدعوة حينما يصلون فإنهم لا يذكرون الشهادة الثالثة في صلاتهم، هذا أمر معروف عندهم، لأنهم يقلدون مراجعهم الذين يقولون بهذا. فهذه ما هي بأسرار، هذه أمور يتداولونها في مجالسهم. وحينما كنت في مدينة قم كان عندي من الوثائق من الأشرطة المسجلة ومن المطبوعات التي أثبت فيها هذه المطالب. هم يريدون القضاء على السجود على التربة الحسينية، وكذلك يريدون القضاء على الشعائر الحسينية، وإنما تحيا عاشوراء بطريقة إحياء المناسبات السياسية، كأن تعقد ندوة هنا واجتماع هناك، كأن تقام أمسية شعرية في هذا المسجد أو في تلك الحسينية وهكذا. ومثلما كان قادة منظمة العمل الإسلامي في تلك الفترة يقترحون أن يستبدل المنبر الحسيني بمنصة لطرح موضوع سياسي، لإلقاء محاضرة سياسية وأمثال ذلك. ما هم يشربون جميعا من نفس الأواني القذرة القطبية النجسة الكدرة، من نفس العيون يشربون. إلى الآن أتذكر هذا النص، قد قرأته وكان مكتوبا بقلم محمد مهدي الآصفي في مجموعة أوراق، إلى الآن أحفظ هذا النص. هذا النص قرأته سنة 1981 ولا زلت أحفظه إلى الآن. يجب محاربة ما يسمى بالشعائر الحسينية التي أقحمتها فينا عصور الردة والتخلف، والتي تسيء إلى علاقاتنا مع أبناء المذاهب الأخرى والديانات الأخرى. وحق الحسين هكذا قرأته وهكذا حفظته منذ سنة 1981 ميلادي. يجب محاربة ما يسمى بالشعائر الحسينية التي أقحمتها فينا عصور الردة والتخلف، فإنها تسيء إلى علاقاتنا مع أبناء المذاهب الأخرى وأبناء الديانات الأخرى. هذا هو مذاقهم، وهم أحرار فيما يعتقدون. النقطة الثالثة، الشهادة الثالثة، يريدون القضاء على السجود على التربة الحسينية، يريدون القضاء على الشعائر الحسينية وأن تستبدل بشيء بحسب أمزجتهم كما هم يريدون، ويريدون القضاء على الشهادة الثالثة. لم يوفقوا للقضاء على السجود على التربة الحسينية، وكذلك لم يوفقوا للقضاء على الشعائر الحسينية، لكنهم في حدود دائرتهم قضوا على الشهادة الثالثة، وقد صدرت فتوى، وفي الحقيقة هي فسوى، وقد صدرت فسوى محمد حسين فضل الله من أن ذكر الشهادة الثالثة في الإقامة تبطل الصلاة. الحكايات من هذا القبيل صدقوني في خزانة مذكراتي كثيرة وبالتفاصيل والأسماء والوقائع. وأهل الكاظمية يعرفون حكاية الخالصيين وماذا فعل الخالصيون بهم حينما كان محمد الخالص حيا، ماذا فعلوا بهم؟ لا أريد أن أخوض في تأريخهم الأسود وماذا فعلوا بالكاظمية وأهل الكاظمية. كبار السن يعرفون التفاصيل الكثيرة، إذا سنحت فرصة فإنني سأحدثكم عن هؤلاء وعن تأريخهم وبالوثائق، إذا سنحت فرصة لست مهتما لأمرهم لأنهم لا يمثلون شيئا في الواقع الشيعي، شيء يسير طفيف على الحاشية لا قيمة له، هذا هو واقعهم. الواقع على الأرض هو الذي يحكم فيما بيننا. نذهب إلى فاصل.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسار. فقال الأمير جبرائيل يا رب ومن تحت الكسار؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أبتل لهم لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله هل علي الأعلى يبرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم.
الكتاب الذي بين يدي عام قضيته في العراق، بول برامر، إنه الحاكم المدني الأمريكي للعراق، عام قضيته في العراق، هذه ترجمة عمر الأيوبي، إنها طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان 2006 ميلادي صفحة 213. رجاء اعرضوا لنا صورة النسخة الأصلية الإنجليزية لكتاب برامر. هذه النسخة الإنجليزية الأصلية لكتاب بول برامر، واعرضوا لنا صورة النسخة المترجمة إلى العربية وهي التي بين يدي. هذا هو الكتاب الذي أقرأ عليكم منه، صفحة 213. هكذا يقول برامر وهو يتحدث عن علاقته مع السيستاني: إنما جئت بهذا لأنه ينسجم مع كواليس مسرح الشهادة الثالثة، فالسيستاني على علاقة وثيقة بالأمريكان لكنه يظهر خلاف ذلك. الحكاية هي الحكاية، هذا البرنامج يجري بنفس الطريقة منذ زمان الطوسي، إنه المذهب الطوسي القذر النجس الوسخ، وهؤلاء مراجعه. هكذا يقول برامر: في أعقاب التحرير على الفور أعلن آية الله، يعني السيستاني، عبر قنوات خاصة بأنه لن يجتمع مع أحد من الائتلاف، ولم أضغط من أجل عقد اجتماع شخصي معه، وقد حلل هيوم أحد الشخصيات التي كانت في سلطة الاحتلال آنذاك، وقد حلل هيوم وهو يفهم الإسلام والعالم العربية، حلل الوضع ببلاغة: لا يمكن أن يشاهد علنيا بأنه يتعاون مع القوة المحتلة يا جير، فثمة أطياف لسنة 1920 وما صاحبها. ثمة أطياف يعني ذكريات من أيام الاستعمار الإنجليزي، من أيام الاستعمار البريطاني. فثمة أطياف لسنة 1920 وما صاحبها، وعليه أن يحمي جانبيه من المتهورين، من المتهورين مثل مقتدى، يشير إلى مقتدى الصدر، لكن آية الله سيعمل معنا، فنحن نتقاسم الأهداف نفسها، واحد يعرف الثاني. فيما كانت وسائل الإعلام العربية والغربية تندب الانقسام المفترض بين آية الله السيستاني والائتلاف، كنت أنا وهو، برامر يقول، نتواصل بانتظام. انتبهوا لهذا الكلام، وهذا الكلام دقيق وحقيقي. يكذبونه السيستانيون كذابون سفلة، فلقد أثبتته بالوثائق والحقائق والفيديوهات في العديد من الحلقات، في في برنامج الخاتمة بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع، وستجدون أكواما من الوثائق التي تثبت كذبهم ودجلهم. كذابون هؤلاء، كذابون سفلا. الرجل صادق فيما يقول. فيما كانت وسائل الإعلام العربية والغربية تندب الانقسام المفترض بين آية الله السيستاني والائتلاف، كنت أنا وهو نتواصل بانتظام بشأن القضايا الحيوية من خلال الوسطاء طوال المدة التي قضاها الائتلاف في العراق وإلى آخر لحظة وإلى الآن. الصلات تتواصل مع الأمريكان، وهناك تواصل مباشر فيما بين الأمريكان ومحمد رضا السيستاني، وهذا الأمر يعرفه كل السياسيين في العراق، هذا ما هو بسر. أنا لا أحدثكم عن تحليل، أنا أحدثكم عن حقائق، عن معلومات لا تقبل الشك. ويستمر برامر في قوله: وكان هيوم محقا، ففي أوائل الصيف أرسل السيستاني إلي أنه لم يتخذ موقفه في عدم اللقاء المباشر، أنه لم يتخذ موقفه بسبب عدائه للائتلاف، بل إن آية الله يعتقد بأن تجنب الاتصال العام مع الائتلاف يتيح له أن يكون ذا فائدة أكبر في مساعينا المشتركة. دققوا في الكلام. إن آية الله يعتقد بأن تجنب الاتصال العام أمام مرأة مقلديه، أمام مرأة الديخيين، بأن تجنب الاتصال العام مع الائتلاف يتيح له، يتيح للسيستاني أن يكون ذا فائدة أكبر في مساعينا المشتركة، وأنه قد يفقد بعض مصداقيته في أوساط المؤمنين إذا تعاون علنا مع مسؤولي الائتلاف كما يفعل العديد من الشيعة والسنة العلمانيين، بالإضافة إلى المتدينين من رجال الدين الشيعة ذوي المراتب المتدنية. إلى أن يقول: كما تبادلت أنا والسيستاني رسائل منتظمة بشأن الوضع الأمني في النجف، لا سيما في آب أغسطس عندما أصبح مقتدى الصدر يشكل تهديدا خطيرا، وأبلغت آية الله أننا أنا وهو برامر والسيستاني أننا أنا وهو نتشارك المسؤولية عن تجنب العنف غير الضروري، فلا يريد أي منا حدوث أعمال عنف شيعية ضد السنة أو العكس، وكان كل منا يرغب في عراق مستقر وديمقراطي يعيش بسلام مع جيرانه. وبين تموز يوليو وأواسط أيلول سبتمبر فقط، وبين تموز يوليو وأواسط أيلول سبتمبر فقط تبادلت أكثر من 10 رسائل مع آية الله. وعبر السيستاني بشكل متكرر عن امتنانه الشخصي لكل ما فعله الائتلاف من أجل الشيعة والعراق، لكنه بقي مصرا على وجوب انتخاب المؤتمر الدستوري بالاقتراع المباشر. المؤتمر الدستوري يعني اللجنة التي كتبت الدستور الذي عبث فيه هو بنفسه السيستاني، ومر هذا الكلام علينا في الحلقات المتقدمة. ويستمر بول برامار في صفحة 215: وفي مسعى لفتح قناة اتصال غير مباشرة أخرى مع السيستاني، اصطحبت وزير الخارجية باول، كولين باول، إلى عشاء في منزل آية الله إحسان الصدر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
We're fighting a war, and we take casualties during the course of the war. We regret the loss of every single life, but we will prevail in this conflict, just as we did in the early part of the conflict in April and May. Thank you.
Come get a handshake.
Thank you, sir. Thank you, Ambassador. Thank you, Ambassador.
كنا سعيدين جدا في زيارة وزير الخارجية، ورأينا منه تفهم لواقع العراق وصدق خدمة العراق، وتمنينا معه انتهاء الاحتلال للعراق ولشعب العراق وأثار الاستقلالية للشعب العراقي.
نشاهد جوزيف بايدن الذي هو الآن في البيت الأبيض حينما كان سيناتورا، يتحدث في جلسات الكونغرس الأمريكي عن أن العلاقة فيما بين السيستاني والأمريكان لابد أن تأخذ مسارا كالمسار الذي تحدث عنه برامر في كتابه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
What happens when there's another Nafja and or in Karbala there is another major undertaking, one of the militias goes off the wall and our US commander says we're going to go and take out Saudi, we're going to go and take out whomever. And I predict to you what will happen with this government if it has any legitimacy. They'll say, do not go in there. Just like Sistani has said, don't go in and take out Sadr. Because he can't afford to be seen as siding with an American force.
رجاء أعيد الفيديو كي يتأكد المشاهدون من تفاصيل المعلومات.
What happens when there's another Naftia and or in Karbala there is another major undertaking? One of the militias goes off the wall. And our U.S. commander says, we're going to go and take out Saudi. We're going to go and take out whomever. And I predict to you what will happen with this government, if it has any legitimacy. They'll say, do not go in there. Just like Sistani has said, don't go in and take out Saudi. Because he can't afford to be seen as siding with an American force.
هناك فيديو وثائقي قدمته في برامجي السابقة. دخلنا على الموقع الإلكتروني الرسمي للكونغرس الأمريكي وتصفحنا المقررات الرسمية لجلسات الكونغرس التي يتحدثون فيها عن شؤون الولايات المتحدة الأمريكية، عن شؤونهم السياسية، عن شؤونهم العسكرية. الفيديو طويل بعض الشيء، لذا اقتطعت منه مقطعا سأعرضه لكم الآن، يشتمل على بعض كلام من كلام الحكومة الأمريكية بشأن علاقتهم مع السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. رجاء اعرضوا لنا لوحة كلمة فاينوفيتش. هذا هو جورج فاينوفيتش، سيناتور من ولاية أوهايو. هو الذي يقول: ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك، يعني في العراق، لأنه يتحدث في واشنطن. هذه المقررات الرسمية لجلسات الكونغرس الأمريكي، وبإمكانكم أن تدخلوا، الموقع متاح للجميع، مثلما دخلنا نحن بإمكانكم أن تدخلوا، أن تدخلوا إلى الموقع كي تطلعوا على هذه التفاصيل. هكذا يقول في جلسات الكونغرس جورج فاينوفيتش: ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك، وإننا قادرون على العمل معه. لولا السيستاني فأين سنكون؟ أين سيكون المشروع الأمريكي الإسرائيلي؟ أين سيكون؟ وأما الكلمة الثانية وهي كلمة الدكتور كينث بولاك، محلل وخبير في CIA، في المخابرات الأمريكية المركزية، في CIA. رجاء اعرضوا لنا لوحة كلمته. هذا هو كينث بولاك، هكذا يقول في سياق كلامه: ثانيا، سيكون من المفيد لنا، دققوا النظر في هذا الكلام، يلخص برنامج العلاقة فيما بين الأمريكان والسيستاني، سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني، أن نشعر الأحزاب وأن نشعر المنظمات وأن نشعر الشخصيات السياسية في العراق من أننا نحترم السيستاني، حتى تتحقق له سلطة واضحة. سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني، نحن بحاجة إلى تمكينه. لماذا؟ إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستانية قادر على الوقوف في وجهنا، وهو ليس كذلك. أن نظهر للعراقيين، سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني. هذا ما هو بتحليل سياسي، ولا هو بخبر منشور على الفيسبوك. هذه مخططات وبرامج المخابرات الأمريكية والبيت الأبيض، والتي تناقش ويصوت عليها وتقرر في الكونغرس الأمريكي، ونحن استخرجناها من الموقع الإلكتروني الرسمي للكونغرس الأمريكي. هذه مناقشات ومداولات، ووفقا لهذه المعلومات تتخذ القرارات وترسم الخطط وتهيأ البرامج. هذا ما هو بكلام مراسلي قناة فضائية. هذه وثائق الكونغرس الأمريكي، بإمكانكم أن تدخلوا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للكونغرس الأمريكي وأن تطلعوا على مقررات جلساتهم التي تكون أساسا وتكون مادة لبناء برامجهم ومخططاتهم. كلام خطير هذا، أقرأه عليكم مرة أخرى. نحن بحاجة إلى تمكينه أن نجعله هكذا. تستشعر الأحزاب والسياسيون من أنه مدعوم من قبلنا ومن أن القوة بيده، إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستانية قادر على الوقوف في وجهنا، لأنهم قد اتفقوا معه بسبب أن مصالحهم واحدة، أن أهدافهم واحدة. هذا هو الذي قصدته من كواليس مسرح الشهادة الثالثة، ما هو من الذين يحاربون الشهادة الثالثة. واطلعتم على فتاواه، على فساواه في أن الصلاة تكون باطلة بذكر الشهادة الثالثة. مر كل هذا علينا وعليكم، وكيف أن المرأة التي سألت من أنها كانت تذكر عليا في صلاتها، فكان الجواب إذا كانت عامدة فعليها أن تقضي صلاتها، صلاة تزين بذكر علي تقضى. أي دين هذا؟ هذا هو دين الطوسيين، ما هو بدين العترة. هذا هو المذهب الطوسي القذر النجس. سأعرض لكم فيديو يتحدث فيه محمد الصدر عن محنته، وصراعه مع السيستاني وبقية أصحاب العمائم. البعثيون هكذا كانوا يشيعون من أن محمد الصدر بعثي، أما السيستاني فإن البعثيين كانوا يظهرون المضايقة عليه. مثلا منعوه من الصلاة في مسجد الخضراء، بينما محمد الصدر يصلي في الصحن العلوي الشريف. هذا يعطي صورة أن محمد الصدر يتعاون مع البعثيين، وأن السيستاني هو الذي يخشاه البعثيون. الشيعة سيميلون إلى أي جهة؟ إلى الجهة التي تتعاون مع البعثيين، أم إلى الجهة التي يظلمها البعثيون؟ قطعا ستميل القلوب إلى الجهة التي يظلمها البعثيون. البعثيون فعلوا هذا بالتعاون مع السيستاني. قد يكون التعاون مباشرا وقد يكون التعاون ليس مباشرا. لو كانوا يريدون القضاء على السيستاني، إذا لماذا يسمحون لأفراد أسرته ولوكلائه ولخواصه أن يسافروا إلى إيران وأن يسافروا إلى جميع البلدان من دون أن يأخذوا إجازة من البعثيين؟ كانوا يسافرون على راحتهم، وحينما يعودون إلى العراق لا يجري أحد معهم أي تحقيق مثلما يفعل مع الآخرين. الأموال الطائلة كانت تأتيهم من الخارج إلى العراق، وكانت تخرج من عندهم بالعملة الصعبة بالدولار. أي عراقي كان يمتلك مقدارا من الدولارات بطريقة تعدها. الحكومة ليست قانونية لا ترضى عنها، سيعلق ويشنق ويعدم. الأموال الهائلة كانت تدخل إليهم وتخرج منهم من دون أن يحاسبوا، من دون أن يسائلوا. الوفود من الخارج تأتي لزيارة السيستاني، لا يسأل السيستاني عن ذلك. هذه لعبة أن منعوه من الصلاة في مسجد الخضراء لإظهار أن البعثيين يضيقون عليه، أن البعثيين يظلمونه حتى يعلو شأنه بين الشيعة. هذه هي الحكاية. كان يمارس البرنامج نفسه هذا مع صدام، نفس البرنامج الذي يتعامل به مع الأمريكان، مثلما تعامل مع عمرو موسى. وعمرو موسى هو الذي ذكر هذا في كتابه وفي مقابلاته، من أن السيستانية طلب منه أن يختلي به، فخرج الجميع واتفق معه على الشيء الذي يريده، وكان الشيء الذي يريده أن الدول العربية تأخذ شيعة العراق في أحضانها، وأن لا يترك شيعة العراق تتجه إلى إيران. وهذا أمر يريده عمرو موسى ويريده السيستاني، محافظة على مرجعية ولده في قادم الأيام، لأنه يخشى من الإيرانيين أن يتصرفوا في الشأن المرجعي في النجف بعد موته، وربما يحرم ولده محمد رضا من المرجعية. فلا بد أن يتعاون مع الأمريكان، مع الإسرائيليين. تقولون لا علاقة له بالإسرائيليين، سأحدثكم. تقولون من أنني أتهم الرجل، أنا لا أتهم الرجل، لكنني سأحدثكم، اصطبروا علي. على أي حال، صارت الصورة واضحة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
هذا سيدنا أيضا إشكالهم الآخر، يقولون بأن منع السيد السيستاني من الصلاة في مسجد الخضراء وإبقاء السيد محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الحرم الحيدري، فهذا دليل آخر على قولهم.
حبيبي، أنا قلت في جوابي طبعا، وإن كان بيان على كل هذا، أقول مختصر مفيد، أنهم يعلمون أن من يعارضونه يصعد اجتماعيا ويحسن الظن الناس به، ومن يوافقونه ويظهرون مدحه، ويعني لا أقل غض النظر عنه، ينزل اجتماعيا ويشاء الظن به. وهذا تخطيط موجود دائما. فلذا ضرب السيد السيستاني لكي يصعد لنفعه، وتخطيطات أخرى الله أعلم.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من تفاصيله.
هل سيدنا أيضا إشكالهم الآخر، يقولون بأن منع السيد السيستاني من الصلاة في مسجد الخضراء وإبقاء السيد محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الحرم الحيدري، فهذا دليل آخر على قولهم.
حبيبي، أنا قلت في جوابي طبعا، وإن كان بيان على كل هذا، أقول مختصر مفيد، أنهم يعلمون أن من يعارضونه يصعد اجتماعيا ويحسن ظن الناس به، ومن يوافقونه ويظهرون مدحه ويعني لا غض النظر عن ينزل اجتماعيا ويشارك وينزل، وهذا تخطيط موجود دائما. فلذا ضرب السيد السيستاني لكي يصعد لنفعه، وتخطيطات أخرى الله أعلم.
وإنما الأمور بخواتيمها، البعثيون قتلوا محمد الصدر وقتلوا ولديه وأعلوا شأن السيستاني، ولا زال السيستاني هو وعائلته يحكمون العراق. هذا هو الذي نراه على أرض الواقع. لو لم يكن البعثيون راضين عن السيستاني من البداية لسفروه في تسفيرات السبعينات. لماذا لم يسفروه في تسفيرات السبعينات وهو إيراني؟ وهو إيراني لا صلة له بالعراق. لماذا لم يسفروه في تسفيرات الثمانينات؟ لماذا؟ لأنهم كانوا راضين عنه، والخوئي أعطاهم ضمانا بمجموعة من أتباعه وتلامذته وأعوانه، أعطاهم ضمانا بأن هؤلاء سيتعاونون مع الحكومة، ولذا أبقوهم، من جملتهم السيستاني. الخوئي أعطى بهم ضمانا، والبعثيون يعرفونه، يعرفون أن هؤلاء سيتعاونون معهم، وهذا هو الذي جرى. وإلا لماذا سفر صغار الطلبة وبسطاء الشيعة في السبعينات من النجف وكربلاء ومن سائر المحافظات العراقية الأخرى، والأمر هو تكرر في الثمانينات؟ سفر الصغار وبقي الكبار. لماذا؟ لأن الكبار يتعاونون مع البعثيين، وهذه هي الحقيقة من الآخر، وهذا الأمر يعرفه كل المطلعين على واقع الحوزة في النجف وكربلاء. قبل قليل أشرت إلى إسرائيل، ستقولون من أنك متحامل على السيستاني، ما هو الدليل على علاقته بإسرائيل؟ أنا لا أريد أن أقول من أنه يعمل في الدوائر الإسرائيلية، لكنه في كل مواقفه منذ 2003 وإلى هذه اللحظة النتائج تصب في مصلحة المشروع الأمريكي الإسرائيلي في العراق على الأقل. أسأل العراقيين المطلعين، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في كل دول العالم يكون موظفا بسيطا محدودا بحدود عنوانه، إلا في العراق ممثل الأمم المتحدة في العراق يكون متعملقا، يتدخل في الأمور الصغيرة والكبيرة، ويلجأ إليه في كل أمر سياسي في البلد. البلد الوحيد الذي فيه ممثل الأمم المتحدة يكون حاكما، وحينما يحتاجون إلى قرار واضح يلجؤون إليه. لماذا؟ لماذا العراق يختلف عن بقية بلدان العالم؟ أتعلمون لماذا؟ لأن العراق شيء مهم عند إسرائيل، لا لنفطه ولا لأن العراقيين على جمال خارق أبدا، هذه قضية عقائدية وقضية تاريخية في صلب نشأة الدولة الصهيونية. العراق جزء أساسي في البنية العقائدية اليهودية لحاضر الدولة ولمستقبلها. عقيدتهم الدينية العراق يشكل منها جزءا أساسيا. إذا لم تكونوا على اطلاع عودوا إلى برامج المختصة بهذا الموضوع. إذا كنتم لستم راغبين أن تعودوا إلى برامجي اذهبوا إلى الكتاب المقدس عند اليهود واقرأوا الأسفار التي تتحدث عن ماضي اليهود وعن مستقبلهم، ستجدون هذا العنوان بابل يتكرر ويتكرر ويتكرر. وهذا موضوع كبير لست بصدد الحديث عنه. العراق يشكل شيئا أساسيا وعنصرا مهما في الثقافة الدينية العقائدية اليهودية لحاضر دولتهم ولمستقبلها، فلا بد أن يكونوا حاضرين في العراق. حينما كانوا قادرين على الحضور في كردستان حضر اليهود في كردستان منذ الستينات، منذ ستينات القرن العشرين اليهود الإسرائيليون موجودون في كردستان، وهذا الأمر يعرفه السياسيون المطلعون على تجاويف السياسة في العراق. أما في الوقت الحاضر فإن الحضور الإسرائيلي في كردستان صار رسميا لكن من دون إعلان. الإسرائيليون موجودون في كردستان وهذا الأمر يعرفه الجميع، بس كلهم يشتغلون الأكراد والشيعة والسنة. أنا أدري وأنت هم تدري واثنيننا ما ندري، نسوي روحنا ما ندري. الجميع يشتغلون بهذه الطريقة. أنا أدري وأنت هم تدري واثنيننا خلنا نسوي روحنا ما ندري. أما السنة فإنهم يذهبون بشكل مستقيم إلى عمان ويلتقون بالسفير الإسرائيلي في عمان، وفي بعض الأحيان يعبرون إلى إسرائيل. وهذا الأمر تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلي. هم لا يكذبون على شعبهم. سياسيو إسرائيل حينما يتحدثون في وسائل الإعلام لا يكذبون على شعبهم، لا لأنهم صادقون، ولكنهم يخافون من المحاسبة، من المحاسبة الإعلامية، من المحاسبة القانونية، أو من المحاسبة الجماهيرية فيعاقبونهم عند الانتخاب. هذه شعوب تمتلك إرادة لا شأن لي بهذه التفاصيل. بقي الشيعة، الشيعة بحكم واقعهم زعماؤهم الدينيون والسياسيون لابد أن يظهروا من أنهم على خلاف مع إسرائيل، بالضبط مثلما الطوسي لابد أن يظهر أنه على خلاف مع العباسيين والسلاجقة وهو كلب عندهم. لماذا لم يؤذوه؟ لماذا لم يتأذى أحد من أسرته؟ لماذا بقي الطوسي ممتدا في ولده وفي حفيديه؟ هذا هو الواقع الذي ضحك به علينا ويضحك به الآن علينا. إذن كيف يتم التواصل مع شيعة العراق؟ عبر الأمم المتحدة. ممثل الأمم المتحدة لا تعينه الأمم المتحدة في العراق، في كل دول العالم تعينه الأمم المتحدة، في العراق يعينه الأمريكان. منذ سنة 2003 وإلى الآن ممثل الأمم المتحدة في العراق يعينه الأمريكان، ومن هنا فإن سلطته واسعة ليست من الأمم المتحدة، من الأمريكان. الأمريكان لا يريدون أن يتحدثوا مع الساسة العراقيين بشكل مباشر عن مصالح إسرائيل، هذا الأمر تركوه إلى إسرائيل، وإسرائيل توصل ما تريد عبر ممثل الأمم المتحدة. لماذا ممثل الأمم المتحدة لا يهتم بشأن كردستان؟ لماذا لا يهتم بشأن السنة؟ فكردستان عندهم من يمثل إسرائيل، والسنة علاقتهم مباشرة بإسرائيل. بقي الشيعة الذين يخافون من قواعدهم الجماهيرية من أن تحتج عليهم لأنهم يضحكون عليهم عبر القرون. إذن لابد أن نوفر لهم وسيلة تكون مأمونة بالنسبة لزعماء الشيعة الدينيين والسياسيين، ولذا دائما يتحدثون عن الأمم المتحدة وكأنها جهة شريفة ونزيهة. ادخلوا إلى المواقع الرصينة الألكترونية التي تتحدث عن أكثر المؤسسات فسادا في العالم، الأمم المتحدة على رأس تلك المؤسسات، من أفسد المؤسسات في العالم. لكنهم حينما يتحدثون الزعماء الدينيون، المرجعية السيستانية بالذات وسائر العمائم الأخرى في النجر، حينما يتحدثون عن الأمم المتحدة وكأنها جهة نزيهة شريفة لأنها تمثل إسرائيل، هذه هي الحقيقة من الآخر. لماذا كل هذا الاهتمام بالمرجعية السيستانية؟ لماذا كل هذا الاهتمام بالشأن الشيعي؟ لماذا كل هذا الاهتمام بالأحزاب الشيعية؟ لماذا لا تهتم الأمم المتحدة بكردستان؟ لماذا لا تهتم الأمم المتحدة بالشأن السني؟ لماذا الاهتمام فقط بالشأن الشيعي؟ هل صارت الأمم المتحدة شيعية؟ هل هم يقلدون مراجع النجاة؟ نحن لا ندري، هل هم على دين العترة الطاهرة أم على المذهب الطوسي؟ أية مسخرة هذه؟ أنتم الشيعة مسخرة من البداية وستبقون حميرا. يا أيها الديخيون أتحفوهم. أتحفوهم بوثيقتهم.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئنهم تركبهم، يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي ليه مستعجل؟ مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني بقول لك بكاء حركة سنوز فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
أريد أن أحدثكم عن المبلغين الذين يبلغونكم دينكم. هم ظاهرون على خشبة المسرح. أريد أن أدخل في كواليس مسرحهم. على سبيل المثال والأنموذج، الحكايات كثيرة. المبلغ الأول وهو الذي يعشقه السيستاني الوائلي، إنه الناطق الرسمي باسم الشيعة. أتحدث عن ناطق رسمي ديني، عن ناطق رسمي عقائدي. الدليل فضائيات الشيعة، الدليل مواكب وهيئات الشيعة، الدليل خطباء الشيعة، الدليل مدارس الخطابة الحسينية، المنهج الوائلي الذي يأمر به السيستاني، الثقافة الوائلية القذرة المنحطة الناصبية التي لحست عقول الشيعة وأكلت أدمغتهم. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 62 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية ومرجئية وضلال الوائلي.
يتبعون التعاليم الإسلامية، فلماذا يذكر اسم علي بالأذان ويعتبر في نفس مستوى الرسول؟ الواقع هذا التفتي، هذه عملية ردة فعل. أنت السائل، أنا أطلب من عنده أن يقرأ تاريخ الأمويين. الأمويين منذ خلافتهم إلى نهاية خلافتهم أوجدوا 70,000 وعشرة منابر. 70,000 منبر وعشرة منابر كان يجتمع عليه الإمام. البليل فعملية ردة الفعل لهذا الحافز. إحنا نعرف القاعدة الفيزيائية تقول لكل فعل رد فعل يساوي القوة ويخالف اتجاه. الواقع هذه ردة فعل، ردة الفعل أكدوا بها. بس ما مرة الأذان ترى مو واجب، الأذان مستحب. يعني يمكن إن شاء حقنا ما أذن ما الصلاة تتقى إلى الأذان مستحب. وإذا كان مستحب هؤلاء لما تعرض الإمام علي إلى الشتم أرادوا تأكيد الذات يأكدون عليه بردة فعل فرفعوا بالأذان أشهدوا أن علي وجه الله. يعني مثل ما المذاهب الأخرى في غير في آخر الأذان تقول السلام عليك مثلا يا رسول الله، يا نبي الله، يا من رفع بك كذا، يا صاحب الخلق، يا صاحب الوجه كذا. وهذا ما يعتبر مفسد للأذان إطلاقا. ماكو مانع عن واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله وأشهد أن عمر ولي الله، بس أبدا. ولا الأذان يختل وما به مانع. هؤلاء أكدوا لأن عليا شتم، علي بن أبي طالب تعرض إلى شتم، ما تعرض إلى شتم، تعرض إلى ملاحقة. عملية ردة فعل ليس إلا يا أخي، وإلا احنا ما نعتبرها واجبه ولا نصر بالاذان، والاذان كله واجب انما هو مستحب. الختام ارجو ان اكون قدمت صوره ولو متواضعه بحدود فهم المتواضع، وامل من الله ان ياخذ بايديكم وما فيه توفيقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ماكو مانع ان واحد يقول اشهد ان ابا بكر ولي الله واشهد ان عمر ولي الله، ما فيه بأس ابدا، ولا الاذان يختل وما بي اي مانع. هذا ماذا يفهم من الدين؟ وما علاقة قوانين نيوتن الفيزيائية بهذا الموضوع من أنه لكل فعل هناك رد فعل يساويه في المقدار ويخالفه في الاتجاه؟ ما علاقة قوانين نيوتن في الحركة الفيزيائية بالشهادة الثالثة؟ أين أحاديث أهل البيت؟ أين آيات قرآنهم؟ لكن هؤلاء لا يفقهون شيئا، هؤلاء رؤوسهم مشحونة بالخراء الناصبي، وهؤلاء هم الذين بلغوكم الدين. رجاء أعيد بث الوثيقة.
يتبعون تعاليم الدين الإسلامي، فلماذا يذكر اسم علي بالأذان ويعتبر في نفس مستوى الرسول؟ الواقع هذه عملية ردة فعل. أنت السائل أنا أطلب من عنده أن يقرأ تاريخ الأمويين. الأمويين من خلافتهم إلى نهاية خلافتهم أوجدوا 70,000 وعشرة منابر، 70,000 منبر وعشرة منابر كان يجتمع عليه الإمام. البليل فعملية ردة الفعل لهذا الحافز، احنا نعرف القاعدة الفيزيائية تقول لكل فعل رد فعل يساويه قوة ويخالفه اتجاه. الواقع هاي ردة فعل، ردة الفعل أكدوا بها، بس ألفت ما مرة الأذان ترى مو واجب، الأذان مستحب. يعني يمكن إن شاحت إلى ما أذن ما الصلاة تتقى إلى الأذان مستحب، وإذا كان مستحب فهؤلاء لما تعرض الإمام علي إلى الشتم أرادوا تأكيد الذات يأكدون عليه بردة فعل فرفعوا بالأذان أشهد أن علي ولي الله. يعني مثل ما المذاهب الأخرى في غاية في آخر الأذان تقول السلام عليك مثلا يا رسول الله يا نبي الله يا من رفع بك كذا يا صاحب الخلق يا صاحب الوجه كذا، وهذا ما يعتبر مفسد للأذان إطلاقا. ماكو مانع عن واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله وأشهد أن عمر ولي الله، ما في بأس أبدا، ولا الأذان يختل وما في أي مانع. هؤلاء أكدوا لأن عليا شتم، علي بن أبي طالب تعرض إلى شتم وما تعرض إلى شتم، تعرض إلى ملاحقة وما تعرض. عملية ردة فعل ليس إلا يا رب، وإلا إحنا ما نعتبرها واجبة ولا نصر بالأذان، والأذان كله واجب إنما هو مستحب. الختام أرجو أن أكون قدمت صورة ولو متواضعة بحدود فهم المتواضع، وأمل من الله أن يأخذ بأيديكم وما فيه توفيقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفقا لكلامه يعني أن الله سبحانه وتعالى لما أمر مناديا أن ينادي في كل الوجود بالشهادات الثلاثة، أيضا كان هذا الأمر ردة فعلا لما قام به الأمويون حينما كتب الله على عرشه الشهادات الثلاثة وعلى الماء الأول وعلى قوائم الكرسي وعلى جبهة إسرافيل وعلى أجنحة جبرائيل وعلى أكناف السماوات والأرض وعلى رؤوس الجبال، حينما كتب الشهادات الثلاثة بحسب رواياتهم وأحاديثهم، هل كان ذلك بسبب ردة فعل على ما فعله الأمويون؟ حينما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، هل هذا بسبب ردة فعل للذي فعله الأمويون؟ ماذا يعرف من الدين هذا وأمثاله؟ هؤلاء هم الذين تأخذون دينكم وعقائدكم منهم. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 64 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية ومرجئية وضلال الوائلي.
يقول أن هذا من أولياء الله، ستسألني ليش صار هذا؟ ليش صار؟ لا شك أنه صار أيام الصفويين هو. ليش صار؟ صار للتأكيد على الذات، لأن لما نوجدوا أناس يشتمون علي بن أبي طالب صارت عملية ردة الفعل، مو لكل فعل ردة فعل تساويه قوة وتخالفه اتجاه. هم القاعدة الفيزيائية ننقلها للجانب الاجتماعي عينا.
نفس الهراء ونفس الخراء ونفس الضراط، هذا الأمر ليس خاصا بالوائلي، ما يتحدث به الوائلي هو الذي تتحدث به العمائم الكبيرة في النجف وكربلاء في سابق الأيام وفي لاحقها وفي أيامنا هذه التي نعيش فيها. الأمر هو لأنهم جهال وضلال لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة. هذا هو المائز بين دين العترة الطاهرة والمذهب الطوسي. فهؤلاء يبلغون الدين الطوسي. أتعلمون أن مؤرخي الدولة الصفوية حينما فرضت الدولة الصفوية الشهادة الثالثة في الأذان، ماذا كتب مؤرخو الدولة الصفوية وماذا كان يقول المطلعون على حقائق التاريخ آنذاك؟ يقولون من أن الشهادة الثالثة منعت منذ سنة 447 للهجرة حينما منعها طغرلبك السلجوقي. وفي الحقيقة من أن الذي ساهم مساهمة كبيرة في منعها هو هذا الذي يقال له شيخ الطائفة، لأن فتاواه هي التي منعت من ذكر الشهادة الثالثة، فاستعانوا بها، استعانوا بفتاوى الطوسي. والطوسي نفسه حينما ذهب إلى النجف منع الشهادة الثالثة بحسب فتاواه. ألا لعنة الله على فتاواه؟ ألا لعنة الله على مذهبه الأخرق؟ هذا وغيره ليسوا مطلعين على التاريخ ولا يعرفون تفاصيل ما جرى وما يجري في الكواليس، ولذا يتحدث عن أمر ظاهر يعرفه الجميع من أن الشهادة الثالثة جاء بها الصفويون. هذا رجل جاهل لا يفقه شيئا، لا يفقه شيئا لا في التاريخ ولا في العقيدة ولا في الدين ولا في حديث العترة الطاهرة. هؤلاء هم الذين يبلغون المذهب الطوسي النجس القذر الحقير. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 63 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية ومرجئية وضلال الوائلي.
نحن نذكر الشهادة الثالثة في الإقامة وفي الأذان، وهل يمكن لنا ذكر هذه الشهادة في التشهد استحبابا أيضا في الصلاة؟ السؤال
يعني
الأول،
كيف في أي صورة يعني كيف تذكر استحبابا على أي طريقة؟
عفوا، في الأذان نذكر أشهد أن عليا ولي الله استحبابا، وفي الإقامة أيضا استحبابا، فهل ممكن أن نذكرها بالتشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن عليا ولي الله استحبابا أيضا؟
لا، لأن التشهد ورد بصيغة معينة، والتشهد يدخل في الأفعال الواجبة، والأذان يدخل في نطاق الأفعال المستحبة. يعني أنت الأذان بيوشعك أن تدخل الصلاة بدون أذان ولا إقامة، لكنه التشهد جزء من الصلاة، وإذا أدخلت بعنوان الجزئية فهو باطل، هذا باطل. وحتى في الأول في التشهد في الشهادة في الأذان يعني والإقامة، هذا المستحب والاستحباب أيضا حكم، حتى إذا أدخلت بعنوان الجزئية يبطل، لكن كأن هناك أنت في مقام الاستحباب أكو سعة، لكن هنا لا، ما يشعك أن تدخل الشهادة. هاي نقطة.
الهراء هو الهراء، وهم يأكلون خراءهم من نفس العيون الكدرة القذرة. هذا الكلام مر علينا وقد ناقشته وبينته لكم، لكنني سأعرض لكم في السياق نفسه كي نعرف ماذا يجري في الكواليس، هؤلاء ماذا يعلمون وماذا يفهمون. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 17 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية ومرجئية وضلال الوائل.
الرأي الثاني لا، هذا ينسبوا علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا زبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء ايش تتصور اكو زبالة، احيانا زبالتهم الهم مع الاسف يعني. ليش هذا ظلم؟ شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الاخر، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. ابدا الله وكيلك، ولا الها اثر الحكاية بالمرة. منين؟
هذا هو الذي يعلمكم، ومن هذا تأخذون دينكم، وهو يأخذ دينه من هذه التفاسير. هو ذكر هذه التفاسير، ذكر التبيان، هذا هو التبيان الذي أسميه أنا الخريان، هذا هو تفسير الخريان لشيخ الطائفة الطوسي، هو ذكره باسمه التبيان. الجزء العاشر، لأنه يتحدث عن سورة الانشراح أو الشرح. الطوسي في الجزء العاشر من طبعة ذوي القربى، هذه الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 373، لما أورد الآية: فإذا فرغت فانصب، هذه قراءة المصحف ولكن في قراءة العترة الطاهرة التي ينكرها هذا الجاهل الغبي وهو يتمشدق بعلمه واطلاعه، فإذا فرغت فانصب، وهي قراءة العترة الطاهرة. الطوسي: فإذا فرغت فانصب، قال ابن عباس معناه فإذا فرغت من فرضك فانصب إلى ما رغبك الله فيه من العمل. وقال قتادة معناه فإذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في الدعاء. وقال مجاهد إلى آخره. أين العترة الطاهرة؟ لا ذكر له. الوائلي عنده حق، رجع إلى التبيان إلى الخريان فما وجد شيئا عن العترة الطاهرة. هذا تفسير ناصبي خرائي قدر، هذا هو التبيان، هذا تفسير الطوسي، تفسير شيخ الطائفة، تفسير خراء هذا. فهذا هو الذي رجع إليه الوائلي: أنتم تستكثرون علي هذه الأوصاف، لكن لا تستكثرون على الوائلي أن يصف حديث الصادق بأنه زبالة. هكذا وصف حديث الصادق بأنه زبالة. هذا الحديث الذي أنكره الوائلي وينكره هذا الطوسي القذر، هذا حديث صادق، حديث أئمتنا. هذا الحمار الطوسي لم يثبته، فرجع إليه الوائلي كي يعرف الحقيقة من كتب الضلال هذه، من كتب القذارة هذه. هذا هو الفارق بين دين العترة وبين المذهب الطوسي. وذكر مجمع البيان أيضا. أنا جئت بكل الكتب التي ذكرها الوائلي. هذا هو الجزء العاشر من مجمع البيان في تفسير القرآن، هذه طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 391: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، معناه فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطيك. هذا القول عن مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله في آخر الأمر، وهو المروي عنهم. لكن هذا القول أساسا هو قول مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي، ولم يذكر شيئا آخر. الكلام كله بهذا الاتجاه إلى آخر كلامه. الوائلي عنده حق، رجع إلى مجمع البيان وهو التفسير المركزي في حوزة النجف، فلم يجد فيه شيئا من هذا الذي ذكره المخالفون في كتبهم. المخالفون كانوا على علم، نقلوا كلاما صحيحا عن أئمتنا يعترضون عليه، من حقهم، المخالفون لهم دينهم يعترضون على كلام أئمتنا، لكنهم ما كذبوا حينما نقلوا الكلام من أن الشيعة في كتبها تذكر قراءة وإذا فرغت فانصب، هذا موجود في أحاديثنا، هذه قراءة أهل البيت وهي القراءة التي نفسر بها القرآن. هذا معجم القراءات القرآنية، هذا المعجم أعده الدكتور أحمد مختار عمر من جامعة القاهرة، والدكتور عبد العال سالم مكرم من جامعة الكويت، وقد أشرف عليه ووافق عليه الأزهر، الأزهر في القاهرة. هذا المجلد الخامس من معجم القراءات القرآنية هذه الطبعة طبعة عالم الكتب. إذا ما ذهبت بكم إلى صفحة 428 في قراءة الآية من سورة الشرح أو الانشراح، فانصب من جملة القراءات فانصب، ونقلها عن بحر، بحر هذا رمز للبحر المحيط لأبي حيان، وعن جامع وهو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وعن كشاف وهو كشاف الزمخشري. هذه الكتب التي ذكرت هذه القراءة فانصب، إنها قراءة شيعية. وعلق هو في الحاشية صاحب المعجم قال في البحر، يعني في البحر المحيط لأبي حيان، آخرون من الإمامية، يعني هناك قراء من الإمامية قرأوا هكذا فانصب، إلى آخر الكلام. حتى أن الآلوسي قال إذن يمكن للسني أن يقدر الآية فانصب أبا بكر، باعتبار أن التفسير الذي ورد عنهم صلوات الله عليهم فانصب عليا، فإذا فرغت من رسالتك فانصب عليا. هذه الآية نزلت في الغدير، في بيعة الغدير بحسب أحاديث أهل البيت. على أي حال، السنة حينما نقلوا الكلام لم يكذبوا، هم لا يريدونه يرفضونه، هم أحرار، لكنهم ما كذبوا ولا نسبوا إلينا كذبا في نقلهم هذا. هذا الأخرق هو الجاهل الذي لا يفقه شيئا ويعتمد على كتب هؤلاء الخرقى الجهلاء من مراجعنا العظام، قطعا من هؤلاء العظام، خرية يا عظام، هذا هو واقعهم. وذكر الوائلي أيضا تفسير الميزان للطباطبائي، وهذا هو الجزء 20، هذه الطبعة طبعة دار الكتب الإسلامية، قم المقدسة، صفحة 451. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بكلامه الذي ملؤه عجمة وعي بلاغي، إلى أن يقول فأتعب نفسك في الله بعبادته ودعائه. هذا المراد، فانصب فأتعب نفسك في الله بعبادته ودعائه. وقيل المراد إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل. وقيل ولا يوجد شيء عن العترة الطاهرة، حتى في البحث الروائي مباشرة نقل عن الدر المنثور، ونقل عن سائر مصادر النواصب. خبيث هذا الطباطبائي، خبيث جدا، لم ينقل من مصادرنا الشيعية إلا ما جاء في مجمع البيان، والذي جاء في مجمع البيان من الروايات الموافقة لما عند النواصب. خبيث جدا، ما نقل شيئا من أحاديث العترة الطاهرة، نقل عن الدر المنثور، نقل العديد من الروايات عن روح المعاني، وهذا للآلوسي، وعن المصادر الأخرى، وكل المصادر التي نقل عنها ناصبية بامتياز، ونقل عن مجمع البيان، ومجمع البيان هو ناصبي أيضا، وناصبي بامتياز. فليس هناك من ذكر لنصب علي إماما، هذا هو الميزان. وذكر الوائلي أيضا التفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية، وقال هو من التفاسير المحدثة، وهذا هو الجزء السابع من التفسير الكاشف، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، صفحة 582. فإذا فرغت فانصب. المراد بالنصب هنا التعب، والمعنى إذا فرغت يا محمد من العمل لأجل الحياة فاتعب واجتهد للحياة من أجل الآخرة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المأجورين للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب الإسلامية التي المذهب الطوسي أحدها قد نسب إلى الشيعة الإمامية. هذا مفسر هكذا يقول. حينما أقول لكم هذه مو تفاسير، هذه تفاسي، هذا مو تفسير، هذا تفسي. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المأجورين للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب الإسلامية قد نسب إلى الشيعة الإمامية أنهم يفسرون كلمة فانصب في الآية الكريمة بأنصب عليا للخلافة الأذول. هذه كتبنا الشيعية، أمهات كتبنا الشيعية التي تثبت هذه الرواية. وأنا ما جئت بكل الكتب، جئتكم بنماذج منها. الوائلي ماذا يقول؟ يقول ذهبت في كل الكتب التي عندي لعلي أجد رأيا ولو مخرفا. هذه كتبنا. هو لا يملك كتبا شيعية، الوائلي ما عنده في مكتبته كتب شيعية، صدقوني. لست أنا الذي أقول، هو الذي يقول. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 1 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية ومرجئية وضلال الوائلي. ماذا يقول الوائلي في هذه الوثيقة؟ الوائلي يقول في هذه الوثيقة من أنه 90% من كتب مكتبته من كتب المذاهب الأربعة. وفي الوقت نفسه يقول لحضار مجلسه: أنا الآن عندي مكتبتي، وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين. هو لا يعرف الكتب الشيعية حتى يتصور أن الجالسين هذا حالهم، وإن كان هو هذا حالهم لأنهم يتعلمون من الوائلي ومن أصحاب العمائم الطوسية القذرة من آيات الشيطان العظمى، ما هو الوائلي تعلم عنده. 90% من مكتبته من كتب المذاهب الأربعة. والوائلي شاعر وأديب قطعا، ما جمعه من الكتب الشيعية فإنه سيجمع الكتب التي يحبها ويميل إليها، إنها كتب الشعر والأدب. فلا وجود لحديث أهل البيت في مكتبته، هو لا يعرف شيئا عن ثقافة العترة، وبالتالي لا يعرف شيئا عن دين العترة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
الآن عندي مكتبتي، وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الأربعة، زين، وفرد 10% افرض من كتبنا، زين انا ليش اهضم ان كتابة في طب واتصفحة واقرأ بكل امعان وبكل موضوعية، واذا اكو بي دليل قيم اعتز بي واباركه، ليش انت كتابي ما تخليه يدخل لك؟ ليش المنع؟ هاي مسألة فكر، الفكر ما بي عدوى ابدا، فكر خليه يدخل واقرأ، انت اقرأ دلزل الكتاب قلت له اقرأ.
عم الناس تريد تحافظ على دينه، السنة يردون يحافظون على دينه، مو مثلكم هتلية، السنة يردون يحافظون على دينهم على عقيدتهم، انتم هتلية، هتلية طايح حظكم. رجاء اعيدوا بث الوثيقة.
الان عندي مكتبتي واعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الاربعة، زين، وفرد 10% افرض من كتبنا، زين انا ليش اهضم ان كتابة في طب واتصفحه واقرأ بكل امعان وبكل موضوعية، واذا اكو بي دليل قيم اعتز بي واباركه، ليش انت كتابي ما تخليه يدخل لك؟ ليش المنع؟ هاي مسألة فكر، الفكر ما بي عدوى ابدا، فكر خليه يدخل واقرأ، انت اقرأ دلزل الكتاب قلت له اقرأ.
اذا اين سنطبق هذا القانون؟ اعرفوا منازل الرجال عندنا، أئمتنا يقولون بما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. إذا كان مكتبته 90% من كتب المذاهب الأربعة ويفتخر بها الأثول، يفتخر هذا الأثول، يفتخر ويسمي أحاديث الإمام الصادق يسميها زبالة، لا يا زبالة على الدقة. هو لو مو انت او مراجعك زبالة تقول على حديث الامام الصادق زبالة، شي يقول وفرد 10% افرض من كتبنا، يعني حتى هذه العشرة الظاهر مو معلوم هي من كتبنا، يجوز من كتب المسيحيين من كتب اليهود، وفرد 10% افرض من كتبنا، هذا هو اللي يقوله. وثيقة رقم 2 الوائل يقول كتب المخالفين في مكتبتي 95%، 95% هو اللي يقول. رجاء اعرضوا الوثيقة رقم 2 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق.
وحياتك انا اجتمعت لي بعالم رجل ازهري كبير، اجتمعت بي ودار بيني وبينه حديث، قال لي انتو شو تدرسون عندكم في النجف؟ اذكرت له من جملة ما ندرس، قلت له ندرس الفقه المقارن، فقه المذاهب الاربعة الى جانب فقه الامام الصادق. قال لي عجيب، تدرسون الفقه المقارن؟ ليش لا، شو المانع؟ فقه الامام ابو حنيفة ندرسه، فقه الامام الشافعي ندرسه، فقه الامام مالك ندرسه، فقه الامام احمد بن حنبل ندرسه الى جانب فقه الامامية، وندرس بكل موضوعية والناقش بكل روح. قال لي هكذا قبل هكذا ستعجي غريب عليك، انت الازهر في بدء تأسيسه، الازهر لما تأسس في بدء تأسيسه ايش كم مدرس كان اكو بي؟ مو خمسة؟ قال لي نعم خمسة. قلت له مو كان يدرس الشافعي والحنبلي والمالكي؟ نعم، والمذاهب الاربع والامامي، كل المذاهب الخمسة تدرس في الفقه في الازهر الشريف، مو هكذا؟ قال لي بلى، عندنا الآن ده يدرس هذا المعنى وموجود في كلية الفقه ده يدرس. قال لي زين الكتب اللي تعتمدون عليها؟ قلت له الكتب تفضل أنا أراويك، أدخلك إلى مكتبتي 95% من مكتبتي من كتب المذاهب الإسلامية الأخرى و5% من كتب الإمامية، بس أنا أطب وياك إلى مكتبتك الآن، إذا لقيت عندك كتاب شيعي لك حق. سكت هو. قلت ليش تسكت؟ ليش أنت ليش ما تنفتح؟ إيش دعوة هالبعبع؟ شايف أنت شنو؟ احنا شنو فقهنا منين ماخذي؟ ماخذين من الحسن والحسين. الحسن مو ابن كسرى ولا ابن هرقل، الحسن والحسين ولا رسول الله.
5% من كتب الإمامية ذني، هاي الزبالة، هاي الزبالة، فما عنده شيء من كتب أهل البيت. هذا الكلام ليس خاصا بالوائلي، كل أصحاب العمائم هكذا. ولذا تجدون فرقا شاسعا بين الذي يطرح في قناة القمر وبين الذي يطرح في سائر القنوات. السبب أن قناة القمر تطرح دين العترة الطاهرة، أما مراجع النجف، خطباء النجف الوائلي وغيره، هؤلاء الخطباء الذين دائما أصفهم بأنهم حمير، هؤلاء يطرحون المذهب الطوسي القذر النجس. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا لا أفتري على أحد، هذه الكتب التي ذكرها الوائلي جئت بها وقرأت عليكم منها، وبإمكانكم أن تعودوا إليها. هذا هو التبيان، هذه أمهات كتب الشيعة، هذا التبيان، وهذا مجمع البيان، وهذا الميزان، وهذا الكاشف، كتب شيعية معروفة في المكتبة الشيعية ومن الطراز الأول. وحتى الكتب الأخرى التي ما ذكر أسماءها، إنها بقية التفاسير الشيعية على نفس هذا المنوال الخرائي. هذا هو الذي أذكره دائما، من أن القوم نقضوا بيعة الغدير. في بيعة الغدير أخذ الميثاق علينا أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي فقط، وهؤلاء نقضوا بيعة الغدير. منذ سنة 448 حين أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة النجسة اللعينة في النجف، وإلى هذا اليوم ينقضون بيعة الغدير، كتبهم دالة على ذلك، هم الذين يتحدثون بهذا، وهذا وائليهم يحدثكم عن أن مكتبته تشتمل على 5% من كتب الإمامية، هي هذه، هذه كتب نصبية قذرة. هذه كواليس الذين يحاربون الشهادة الثالثة. هذا الأثول الوائلي وهو يتحدث عن الشهادة الثالثة من أنها ظهرت في العصر الصفوي، الصفويون جاءوا بها، ومن أنها قضية فيزيائية تطبق في الواقع المجتمعي، لكل فعل هناك قوة رد فعل تساويه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه. هذا هو الذي يفهمه من الدين، أي دين هذا؟ كل الذي حدثكم به الوائلي، أنا أقول لكم بدرجة 98% من كلامه، وهذا الكلام أقوله عن متابعة وتحقيق، 98% من كلامه يخالف دين العترة الطاهرة. ولهذا السبب الخوئي، السيستاني، محمد باقر الصدر، بشير النجفي، سعيد الحكيم، طقعان، شقعان، مقعان، البقية كلهم يصرون على الخطباء أن يتبعوا منهج الوائلي. ليش؟ لأن هو صافم صفة على المذهب الطوسي، على مذهبهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. وأنتم فرحانين مكيفين من يجيكم خطيب أثول من النجف يقلد صوت الوائلي ويحكي نفس حكيه وينقل نفس أغلاطه، لأن يحفظ الكاسيت بأغلاطه وأخطائه واشتباهات الوائلي اللغوية والنحوية والتاريخية. الوائلي كثير الاشتباهات، كثير الأغلاط في أسماء الشعراء، في أسماء الخلفاء، في أسماء العلماء، كثير الأغلاط، وذولا يحفظون نفس الأغلاط ويجون يكرروها، وأنتم فرحانين من ينزل تتبركون به يقلد الوائلي، هذا الوائلي الصغير وذاك الوائلي الكبير، وهذا الوائلي القندرة، وهذا الوائلي النعاد، ولكم هو هذا الوائلي. والذنب ما هو بذنبه؟ الذنب ذنب الذين علموه، ذنب حوزة النجف، الوائلي ابن النجف مجتمعيا، هو من النجف نجفي، الوائلي ابن النجف ثقافيا وأدبيا، هو من أدباء النجف، الوائلي ابن النجف حوزويا، هو ابن حوزة النجف، الوائلي هو سيد خطباء النجف، هو الخطيب الأول، هو الذي يقول عنه مراجع النجف من أنه مكتبة شيعية متنقلة، هي هذه من طيح الله حظ هاي المكتبة وطيح الله حظ المراجع اللي نصبوها مكتبة من كبيرهم إلى صغيرهم. هذه كتبنا، كتب حديثنا التي ذكرت أحاديث أهل البيت التي يصفها هذا الوائلي الأثول بأنها زبالة. رجاء أعيد بث الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في لغة جسده، وكأنه واثق من علمه وتحقيقه، وجايبنا السبع من ذيله أبو اللقب.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا جبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء ايش تتصور اكو جبالة، احيانا جبالتهم إلو مع الأسف يعني. ليش هذا ظلم؟ شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك راي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير، أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟
منين أنا أقول لك منين؟ هذه كتبنا الأصلية، هذا تفسير القمي، أنا رتبتها بحسب تواريخ وفاة مؤلفيها. القمي لا نعرف تاريخ وفاته بالدقة، لكن بحسب رواية الصدوق في عيون الأخبار فإن الرواة كانوا ينقلون عنه الحديث إلى سنة 307 للهجرة. تفسير القمي طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان. سوف لا أقرأ الروايات لأنني لا أمتلك وقتا، وإنما أشير إلى أرقام صفحاتها من الكتب والمصادر. صفحة 759 عن إمامنا الصادق: فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليا وإلى ربك فارغب في ذلك. هذا هو تفسير القمي، تفسير أهل البيت، هذه أحاديثهم. هو ذهب إلى تفاسير القذارة والنجاسة، إلى تفاسير المذهب الطوسي القذر. تفاسير دين العترة الطاهرة ليست موجودة في مكتبته، وحتى إذا كانت هو لا يقرأها ولم يطلع عليها. لو كان لبان، لو كان لبان. المصدر الثاني: الكافي الشريف، هذا هو أهم كتبنا، وفي الجزء الأول ماذا نستنتج من هجومه على الكافي الشريف؟ دائما يهاجم الكافي الشريف ويقول للسنة مثل ما عندكم إسرائيليات وخرابيط في البخاري، احنا عندنا إسرائيليات وخرابيط بالكافي. هو انت ما قاري الكافي، لو كنت قاري الكافي هذه الرواية موجودة في الجزء الأول، إذا ليش تحكي على الكافي وانت ما قاري؟ على أي حال هذا الموضوع انتركه، يضحكون عليكم مضحكة أنتم مسخرة أنتم، لو بيكم خير والله طلعون بالشارع تشقون هدومكم وتلطمون على روسكم أجدادكم أهبائكم عوائلكم، ولكم ذولا يضحكون عليكم طيحوا حظكم من كبيركم لصغيركم، ولوين تظلون مطايا؟ ولك لوين تظلون مطايا أنتم؟ هذا الكافي الجزء الأول، الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران إيران، باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين. الكلين أوردها في النصوص الدالة على إمامته، يعني أن هذا النص من النصوص التي كانت تعرفها الشيعة أيام الأئمة، لأن الكلينية نقل من الكتب المعروفة زمان الأئمة، وجاء في التسلسل إنه الحديث الثالث بسنده عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن إمامنا الصادق. الرواية طويلة طويلة، فقال الله جل ذكره: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول: إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك، فأعلمهم فضله علانية. فقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، 3 مرات إلى آخر الرواية. هذه من آيات بيعة الغدير. هؤلاء ماذا يفقهون؟ ماذا يعرفون؟ ماذا يعلمون؟ هذا هو دين العترة، هذا الفارق بين دين العترة وبين المذهب الطوسي النجس. حينما أقول لكم أنتم لستم على دين العترة، أنتم على المذهب الطوسي، ألا تلاحظون الفارق الواضح؟ هذا تفسير فرات الكوفي، كان معاصرا للكليني، من علماء الغيبة الأولى، فرات ابن إبراهيم الكوفي. هذه الطبعة طبعة دار الكتاب الإسلامي، بيروت لبنان. صفحة 573، رقم الحديث 735، عن إمامنا الصادق: فإذا فرغت فانصب عليا للولاية. أنا لا أقرأ التفاصيل، لا أجد وقتا، قلت لكم أذكر أرقام الصفحات وأشير إشارة سريعة. إذن تفسير القمي، الكافي الجزء الأول، تفسير فرات، مناقب آل أبي طالب. القمي متوفى ما بعد سنة 307، إلى سنة 307 كان حيا. الكليني متوفى سنة 328 للهجرة، وهناك من يقول من أنه توفي سنة 329 للهجرة، ما بين 328 وأنا أرجح سنة 328 من القرائن. المهم يقولون من أنه متوفى ما بين 328 و 329 للهجرة. مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب المازندراني المتوفى سنة 588 للهجرة، وهذا هو الجزء الثالث، طبعة دار الأضواء بيروت لبنان 1991 ميلادي في الصفحة 31. إنها أكثر من رواية وأكثر من نص عن الإمام الباقر والصادق وعن إمامنا الرضا صلوات الله عليهم. فإذا فرغت من دنياك فانصب عليا للولاية تهتدي به الفرقة، تهتدي به الفرقة الناجية، هذا هو المراد. الروايات عديدة. هذا هو الجزء الثالث من مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني المتوفى سنة 588 للهجرة. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، وأكثر رواياته منقولة عن تفاسير الأئمة التي ألفت في زمانهم أو في زمن قريب من زمانهم. هذا هو الجزء الثاني، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، المؤلف من أعلام القرن العاشر الهجري، لا نعرف دقيقا سنة وفاته. صفحة 811 الحديث الأول. فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليا وصيا وإلى ربك فارغب، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وروايات أخرى صفحة 811-812. وهذا هو من المصادر الرئيسة لتفسير البرهان. هذا تفسير الصافي للفيض الكاشاني الجزء الخامس، منشورات مكتبة الصدر إيران طهران. الفيض الكاشاني توفي سنة 1091 للهجرة، صفحة 344. نقل عن القمي عن الكاف، نقل ما نقل من الروايات والأحاديث التي بخصوص المعنى الذي ينكره الوائلي. هذا تفسير الصافي الجزء الخامس. وهذا الجزء الثاني من تفسير الأصفى للمؤلف نفسه للفيض الكاشاني، وهذه الطبعة طبعة مركز العلوم والثقافة الإسلامية، صفحة 1456. فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليا وإلى ربك فارغب في ذلك. هذا الجزء الثامن من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني المتوفى سنة 1107 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، نقل الكثير من الأحاديث بهذا الخصوص، صفحة 315-316-317، العديد من الأحاديث عن أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم. هذا اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية لهاشم البحراني للمؤلف نفسه لمؤلف البرهان المتوفى سنة 1107 للهجرة، صفحة 520 نقل ما نقل من حديثهم صلوات الله عليهم بهذا الخصوص. هذا الجزء 36 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، المجلس متوفى إما 1110 للهجرة أو 1111 للهجرة على الاختلاف الموجود في كتب التراجم. صفحة 135 أورد ما أورد من أكثر من مصدر من الأحاديث التي تشير إلى المعنى نفسه من أنه إذا فرغت فانصب عليا إماما في الغدير، هذه من آيات الغدير العلوي. هذا هو الجزء الخامس من عقود المرجان في تفسير القرآن، هذا تفسير السيد نعمة الله الجزائري من تلامذة المجلس ومن المشاركين في تأليف بحار الأنوار، المتوفى سنة 1112، توفي بعد أستاذه بسنة واحدة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية، صفحة 447 المضمون الذي مر في الروايات السابقة ذكره السيد نعمة الله الجزائري في كتابه. هذا هو الجزء الثامن من تفسير نور الثقلين للمحدث الحويزي لعبد علي ابن جمعة العروسي، المتوفى سنة 1112 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة التأريخ العربي، صفحة 234 أيضا أورد الروايات والأحاديث عنهم صلوات الله عليهم، فإذا فرغت فانصب عليا إماما ووصيا وخليفة من بعده. هذا هو الجزء 15 من عوالم العلوم والمعارف والأحوال ما يرتبط بحديث الغدير، هذه العوالم ومستدركاتها، العوالم للمحدث عبد الله البحراني من تلامذة المجلس وتوفي بعده بسنوات، وهو الشخص الأول الذي له الفضل الكبير في جمع بحار الأنوار. بعد ذلك جمع هذه الموسوعة، موسوعة العوالم، مع مستدركات مؤسسة الإمام المهدي، صفحة 150 المضمون هو الذي ورد في الأحاديث والروايات. لا أجد وقتا لقراءة كل ما جاء في هذه الكتب. وهذا هو الجزء الثامن من سفينة البحار للمحدث القمي، هذا مستدرك على بحار الأنوار، المحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان، المتوفى سنة 1359 للهجرة، يعني من علماء زماننا، ما هو ببعيد عن زماننا، 1359 للهجرة، نحن الآن في سنة 1444 للهجرة. هذا هو المجلد الثامن، طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 252 المضمون المتقدم الذي قرأته عليكم من الروايات والأحاديث عن العترة الطاهرة. هذا مستدرك على هذا، سفينة البحار مستدرك على بحار الأنوار، مستدرك على هذا، هذا مستدرك على هذا، وهذا مستدرك على هذا. مستدرك سفينة البحار هذا هو الجزء العاشر للشيخ علي النمازي الشاهرودي المتوفى سنة 1405 للهجرة، من علمائنا ومحدثينا المعاصرين، صفحة 61 المضمون نفسه الذي ورد في روايات وأحاديث العترة الطاهرة. صدقوني خفت على الطاولة لأنني حينما وضعت الكتب عليها أحسست بها تكاد أن تقع، وكنت خائفا من ثقل الكتب لأن الطاولة ما هي بسميكة جدا، سطحها ما هو بسميك جدا، لذا أعرضت عن كثير من الكتب الأخرى من كتبنا التي اشتملت على أحاديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شو تقولون بعد وإليكم يفتهي بعد يفتهي؟ شو تقولون؟ تأخذون دينكم من عنده؟ وهذه التفاسير تفاسير صحيحة؟ هذا التبيان الخريان، لذلك أسميه الخريان لأنه يناقض تفسير العترة الطاهرة. ونحن في بيعة الغدير بايعنا على أن نأخذ التفسير من هذه الكتب لا من هذه الكتب. هذه الكتب لولا أنها تشتمل على الأسماء المقدسة لقلت لكم خذوها والقوا بها في بهلوعات المراحيض. هذا هو الفارق بين دين العترة الطاهرة وبين المذهب الطوسي القذر. عرفتم الآن لماذا هذا الإصرار دائما من عندي من أن الدين لا يؤخذ إلا من قرآنه المفسر بتفسيره ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمه. عرفتم الآن لماذا دائما أقول من أن الأصل في أحاديث أهل البيت الصحة الموجودة في الكتب، لا أتحدث عن كلامهم، من أنا حتى أقول عن كلام أهل البيت هذا الذي يقول عن كلام أهل البيت هذا القول هذا كافر نجس. أنا أقول عن الأحاديث الموجودة في هذه الكتب لأنها تعرضت للتحريف والتصحيح. الأصل في أحاديث أهل البيت التي في هذه الكتب الصحة ما لم يثبت خلاف ذلك. أما الأصل في كلام علماء الشيعة، أتحدث عن العلماء الطوسيين، نحن ما عندنا علماء الشيعة ينتمون إلى دين العترة الطاهرة ولا واحد، ما عندنا ولا واحد. أتحدث عن العلماء الذين يقال لهم علماء الشيعة، أقول الأصل في أقوالهم وعقائدهم وتفاسيرهم وفتاواهم ورسائلهم العملية الأصل عدم صواب حتى يثبت خلاف ذلك، حتى يثبت أنهم على صواب. اعملوا بهذه القاعدة، هذه قاعدة الهدى. الأصل في أحاديث أهل البيت الصحة ما لم يثبت خلاف ذلك. والأصل في تفاسير علماء الشيعة وعقائدهم وكتبهم وآرائهم وفتاواهم ورسائلهم العملية الأصل الضلال، الأصل الكفر، الأصل الجهل، حتى يثبت خلاف ذلك. عرفتم الكواليس؟ هذه كواليس الحقيقة. أنا أعيش في هذه الكواليس منذ أكثر من 40 سنة، ولذا تشاهدونني وتلاحظونني أنني أتكلم بثقة عالية، لأنني قد عرفت الحقيقة مجردة، ولذا لا أعبأ بهم يقولون عني من أنني أتجرأ كثيرا عليهم. لا والله لا أتجرأ عليهم، هؤلاء ألعن من هذا الذي أقوله، وأسوأ وأقبح وأقذر من هذا الذي أقوله. يجاورون عليا، يأكلون الناس باسم علي، يرتفع شأنهم بين الناس باسم علي، ويحاربون عليا وبأسلوب شيطاني قبيح، ويصدرون الفتاوى في أن ذكر علي وكأنه سيئة، وكأنه قبيحة، وكأنه عورة. ذكر علي يبطل الصلاة. من طيح الله حظكم وحظ دينكم يا أيها الطوسيون السفلة، من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل القندرة. وقت الحلقة صار طويلا. صلوات 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 على محمد وآل محمد، وتف 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 مبالغ فيها في وجه الطوسي وآل الطوسي الحقراء. نلتقي غدا على دين العترة الطاهرة وعلى البراءة من المذهب الطوسي النجس. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.